بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال آدم: رب زينته لي حواء، قال: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين. فرنت حواء عند ذلك، فقيل لها: الرنة عليك وعلى بناتك. ذكر كتبة الحيض على بناتك.
يقول أخرجه الحاكم في حاشية، يقول أخرجه الحاكم مصدركه من طريق عباد بن عوام، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. شوف هذا صحيح صحاح العلماء ولا ايه؟ نعم. لما أكل آدم من الشجر. نعم.
ذكر كتبة الحيض على بنات آدم. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج حتى نزلنا سرفا، قالت: فخرج رسول الله.
سرف يعني مكان بين مكة والمدينة. نعم. هو قريب من مكة.
قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فقال: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، وأما من كان معه هدي فلا. قالت: وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أناس من أصحابه ذوي قوة كان معهم الهدي فلم يكن لهم عمرة. قالت: فالآخذ بالأول من لم يكن معه الهدي والتارك لها. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله تبارك وتعالى عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها. وذكر الحديث.
وقد رزقها الله عز وجل عمرة منفصلة لما استأذنته في آخر بعد الحج أن تأتي بعمرة منفصلة، فأذن لها وأرسلها مع عبد الرحمن بن بكر أخيه. الشاهد أنه قال: أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله تبارك وتعالى عليك ما كتب عليهن، اللي هو الحيض. فالله جعل المرأة تحيض لحصول منافع وأمور، منها الحمل، فإن المرأة إذا استقرت النطفة في الرحم أو كذا لا تحيض، هذا في الغالب العام. كذلك إذا ولدت فإن الغالب العام أيضا أنها لا تحيض، وقد تحيض بعض النساء فيتحول اللبن إلى فيتحول الدم إلى لبن وغذاء للطفل، وهو في أثناء الحمل كان غذاء للطفل أيضا في بطن أمه، فتحصل منافع بذلك. فهذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات أبي آدم من جهة الحمل وغير ذلك، فهي سنة في النساء. نعم.
باب ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. أجمع أهل العلم الاختلاف بينهم على إسقاط فرض،
ولهذا إذا حاولت المرأة أخذ العقاقير لرفع الدورة حصل اضطراب واختلاف الدورة، وتتعب المرأة، لأن هذا الدم الذي ينزل في زمن مخصوص على وجه معتاد هذا يحصل به منفعة عظيمة جدا للبدن، فإذا حبس في المرأة أدى لا شك إلى حصول اضطرابات شديدة. لهذا الأفضل أن تبقي المرأة الأمر على ما هو عليه. والنساء اللواتي يقولن نريد أن نصوم رمضان بلا حيض وتأخذ بعض العقاقير والحبوب والأشياء هذه من أجل أن ترفع دورة في زمن رمضان، أولا من ناحية لا يعني ما يبعد ويخشى عن المرأة أن تكون متنطعة، لأنه لو كان خيرا لسبق نساء عصرنا إليه. والأمر الثاني أنه يحصل من الاضطراب ويحصل من الضرر ما يحصل، ولهذا قد تفرط دورة المرأة دائما، قد يحصل لها أيضا من الشكوك ما يفسد عليها أمرها. طيب تنزل نقطة، تنزل نقطتان، حيض ولا ما هو بحيض، حيض ما هو بحيض، محتاجة بقى لجنة إفتاء تمشي وراءها. فلو تترك الأمر على ما هو عليه على حسب ما خلق الله عز وجل، ثم تقضي الأيام التي عليها بعد ذلك، 5 أيام 6 أيام 7 أيام، فإنها إن شاء الله مأجورة على ذلك. نعم، لكن حبس هذه الدورة لا شك أن فيه ما فيه، مع جوازه إن أمنت المرأة الضرر من العقاقير أو كذا، لكن يخشى أن تكون صاحبة هذه متنطعة، وأنها لا يسع صدرها ما جعله الله عز وجل سنة كونية وشرعية. أما الكونية فاعتياد الدم في هذا الوقت نزولا، وأما الشرعية فلأن الله عز وجل فلأنها أمرت أن تقضي الصوم بعد ذلك، فكأنه دق صدرها بذلك. ولهذا ما يفعله مثلا من على علم. نعم، وكم من المشاكل تحصل في رمضان وفي الحج بسبب أخذ هذه العقاقير لرفع الدورة، من نزول بعض الدماء أو حصول القدرة والصفرة مما تتشكك به المرأة. نعم.
باب ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض. أجمع أهل العلم الاختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها، وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها، وثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك، وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فصلى وانصرف فقال: يا معشر النساء تصدقن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلنا له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان عقلها. وأليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قال: فذاك من نقصان دينها. قال أبو بكر: فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض. ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم، على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. وساق بسنده عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية؟ قالت: لا لست.
أحرورية؟
قلت: لست بحرورية، ولكن
من أهل حروراء وهم الخوارج، قيل لأنهم كانوا يرون ذلك، وقيل لأنهم يقدمون العقل على النقل، وقيل للتشدد الذي كان عندهم والتنطع. نعم.
قلت: لست بحرورية ولكني أسأل.
وفي أن الصحابة كانوا يربون السائل قبل الجواب، يربون حتى لا تفتح الأبواب على الأمة، هذا يسأل كيف استوى، وهذا وهذه تسأل ما بال الحائط تغذ كذا، وهذا يقول أرأيت لو كان كذا. فالصحابة يعلمون ويربون، ولهذا من أعظم ما يلتمس في تربية الصحابة هذا الباب، هذا الباب. ولهذا من الأمور التي يعنى بها أي شيخ يتصدر أن يربي طلاب على تلك المسالك في الأسئلة والمسائل التي تبحث والعلوم التي تؤخذ والطرق التي يعرض بها العلم. هذه مسائل مهمة جدا جدا، لابد أن تراعى. نعم.
قالت: كان قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس. وساق بسنديه عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إنها ليست في يدك. وساق بسنديه عن عائشة رضي الله عنها قالت:
فالحائض ليست بنجس، فبدنها طاهر، إن المؤمن لا ينجس رجلا كلا وامرأة، جنبا حائضا نفساء، لكن الدم نجس، أما البدن لا ينجس، وعليه يترتب على هذا إيه؟ مباشرة الحائض، مؤكلة الحائض، مساكنة الحائض، كونك مع الحائض في لحاف واحد، كان النبي يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض. فالحائض ليست بنجس، إنما دمها نجس، نعم. من اين برأي البعض؟
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
فدل على طهارتي على نالسة بنجس. نعم.
أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم.
باب ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. وساق بسنده عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله
عما تفعله يهود. نعم.
فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا كل شيء إلا النكاح. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب
إلى
في إناء
يعني الجماع، وليس إلى نكاح يعني العقد، يعني إلى نكاح يعني الجماع الوطء يعني. نعم.
كنت أشرب في إناء وأنا حائض، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت آخذ العرق فأنهش منه ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع في فينهش منه،
يعني العظم الذي يخلطه لحم. نعم.
قال أبو بكر: فهذه الأخبار والأخبار التي ذكرناها في الباب قبل دالة على طهارة الحائض وطهارة سؤرها، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة.
المراد بطهارة البدن يعني، وإلا هي محدثة عندها حدث أكبر، ولكن طهارة البدن، البدن بمعنى أنها ليست نجسة، يجب غسل ما باشرها. نعم. فكان النبي يشرب من سؤرها. نعم.
قال: باب ذكر مباشرة الحائض والنوم معها. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر ثم يباشرني وأنا حائض. وساق بسنده عن زينب بنت أم سلمة حدثته قالت: حدثتني أمي قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحط، فانسللت من الخميلة فقال لي: نفست؟ قلت: نعم. فلبست ثياب حيضتي ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. وروينا عن عمر بن الخطاب،
هذا من طيب خلقه ومن تواضعه وصلى الله عليه وسلم ومن تلطفه مع زوجاته. المرأة تأتيها الليلة كل فترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم المرأة من المؤانسة وكذا، ما قال هذه حائض فيبتعد عنها، وإنما تقول: لما انسللت قال صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قلت: نعم. فلبست ثياب حيضتي ودخلت مع رسول الله في الخميلة. نعم.
وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
هذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم ومن عظمة الإسلام سبحان الله. فالإسلام وسط في هذا الباب بين اليهود والنصارى، أما اليهود فلا يؤكلون ولا يشربون ولا يضاجعون وكذا، وأما النصارى فيأتونها وهي حائض فيجامعون. أما الإسلام فإنه توسط، أما الوط فلا يجوز لأنه أذى فاعتزل النساء في المحيط، وأما المؤاكلة والمشاربة والمباشرة وغير ذلك فهي على أصلها وهي جائزة. نعم.
وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فيما يحل للرجل من امرأته حائضة ما فوق الإزار لا يطلعن إلى ما تحته حتى تطهر. وقالت عائشة:
يعني قد يفضي الوقوع في المحظور، ولأنه قد يتلوث، ولأنه قد يطلع على منظر يكرهه أو يعقده فيها. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: تشد إزارها على
أكملها. لكن علف ليس حراما، ليس حرام إلا أن يطأ في محل الولد، هذا هو الحرام. أما ما من الصورة إلى الركبة فهذا خلاف الأولى، ويقال يكره لأنه قد يفضي إلى الوقوع في المحظور. والسنة أنه يأمر فتتزر ثم يبشر من فوق الإزار. نعم. نعم. ماشي بكرة إن شاء الله يعني. نعم. وينبغي على المرأة أن تعنى بنفسها، لا شك أنها تعنى بنفسها لزوجها في أيام الحيض، يعني ما تجمع على نفسها حيضا وتبذلا وعدم اهتمام وعدم نظافة، بل المرأة ينبغي أن تعنى بنفسها في هذا الوقت، تعنى بنفسها وتتجمل وتتزين. نعم هذا الأفضل لا شك.
وقالت عائشة رضي الله عنها: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وسليمان بن يسار وقتادة. وكان مالك بن أنس يقول: تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقه، ورخص أحمد وإسحاق وأبو ثور في مباشرة.
والإزار بيكون من الصورة إلى الركبة. نعم.
وروينا عن علي بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: ما فوق الإزار. وعن أم سلمة أنها أباحت مضاجعة الحائض، أنها أباحت مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. وساق بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: تشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.
سبحان الله، ما منع الحياء أصحاب رسول الله أن يسألوا عن الدين؟ ولماذا ابن عمر يسأل عائشة رضي عنها؟ لأنها كانت أخبر بهذا، ماذا كان يفعل معها النبي إذا كانت حائضا؟ فإذا كان عند الإنسان علم وهو أخبر به لأنه أعرف بهذا فإنه يسأل. ولهذا كان الصحابة يحلوا بعضهم على بعض عند حصول هذا. فابن عباس يرسل إلى عائشة من يسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أخبر به حيث أن النبي كان يصلي هذا ليلا. وهنا ابن عمر يرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها أيضا عن مباشرة الحائض لأنها أخبر وأعلم، ومرادهم الوصول إلى العلم الصحيح. فلهذا يسألون أصحاب الوقائع وأصحاب القصص ومن كان يرجع عنده العلم بهذه المسألة. وعائشة أيضا كانت تسأل، ترسل إلى علي تسأله لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره فكان يعلم هديه. نعم.
وساق بسنده عن عاصم البجلي أن نفرا من أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألوه عما يحل للرجل من امرأته حائضة. قال: فأما ما يحل للرجل من امرأته حائضة قال: ما فوق الإزار، لا يطلعن على ما تحته حتى تطهر. وساق بسنده عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها في مضاجعة الحائض إذا كان على فرجها خرقة. وساق بسنده عن مكحول عن علي رضي الله عنه قال: ما فوق الإزار. وساق بسنده عن ابن عباس قال: ما فوق الإزار. ورخص الطائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج. روينا هذا القول عن عكرمة والشعبي وعطاء. وقال الحكم: لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله. وقال الحسن: أن يلعب على بطنها وبين فخذيها. وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقى موضع الدم. وقال أحمد: ما دون الجماع. وقال إسحاق: لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال النخعي: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين إليتيها وهي حائض. قال أبو بكر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها.
الله أكبر.
ثبت
الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة.
هذا محمول على الجواز، يعني هذا جائز طالما أنه لم يأتي المرأة في الفرج فهذا جائز، لكن الأولى والأفضل هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان لو ترخص ذلك الناس تتفاوت، فهناك من يملك إربة وهناك من لا يملك، وهناك من لا يملك، وقد يقع الإنسان في المحظور، وكل إنسان يتعاهد نفسه، فكل واحد أضرى بنفسه. قال أبو بكر: الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها. هذه قاعدة عظيمة في كل الأبواب. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسول الله؟ كان يأمر زوجته أن يتزرن فيباشر المرأة بعد الزواج. افعل ما فعل رسول الله، افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال علي في حديث جليل: إذا حدثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغكم عن رسول الله حديث فظنوا به الذي هو أهناه وأتقاه وأهداه وأتقاه، فليس أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ابن مسعود أو علي، أظن علي رضي الله عنه. أي نعم.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تتجر ثم يباشرها وهي حائض ولا يحرم، وعندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقى موضع الأذى. والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم محرم في حال الحيض وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض، وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة، ولا حجة مع من منع ذلك. قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، إلى قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال غير واحد من علماء الناس: من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن في حال الحيض، والمباح منها بعد أن تطهر هو الممنوع منها قبل الطهارة. والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب والسنة، بالكتاب والإجماع، وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض.
هذا كلام جيد. نعم نعم. ما اختلفوا في التحريم. لا، الاستحباب، فعل صلى الله عليه وسلم دل الاستحباب. النبي أمر أن تتزر ويحيض، هذا استحباب. استحباب لماذا؟ استحباب لماذا؟ لأن هذا حتى لا يقع في المحظور، حتى لا يتأذى بهذا، قد يصاب بشيء من الدم. أما تغطية هذه المنطقة تؤمنك من هذا، وأن هذا أدعى للعشرة، لأنه قد يرى منها ما يكره فيتعقد منها. ولا شك أن هذه كلها وسائل تفضي إلى مستحب، ألا هو حسن العشرة ودوامها ورؤية ما يحب من زوجته لا ما يكره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل. أما كان يأمر فتتزر، فالأصل في ذلك أنه للوجوب إلى القرينة. فهنا الدليل أخرج الفرج، فيبقى أن هذا للاستحباب. من يبقى مباح بقى، الاتيان مباح، لكن أقول الأمر بالاتزار هذا السنة، هذه السنة. لكن لو اتيانه في غير الفرج هذا مباح، فلهذا يقال هذا خلاف السنة، خلاف الأولى. والبعض يعبر بالكراهة لما قد يفضي إلى الوقوع في المحرم والممنوع، فقد يفضي إلى هذا، مثل ما قالت على: ولا تقربوا الزنا. فلا شك أن البعد عن المحرم باتباع أي وسيلة مشروعة أن هذا يكون مستحبا. نعم. فظن الذي هو بأهناه وأهداه وأتقاه. روي عن علي. أين؟ نعم. يعني ورد عن علي وعن ابن مسعود، لكن السند المسعود صحيح منقطع، لكن الصحيح عن علي. نعم.
باب ذكر التغليظ في من أتى امرأته حائضة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ذكر كفارة من أتى زوجته
حائضا. وقال الترمذي ضعف محمد يعني البخاري هذا الحديث من قبل إسناده. نعم.
باب ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا. اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا، فقال الطائفة
التغليظ في هذا وأن ذلك حرام يدل عليه الآية، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا طهرن فأتون من حيث أمركم الله، فدل هذا على النساء الحائض ليس مما أمر الله عز وجل، وأن هذا أذى، وينبغي الإنسان أن يبتعد عن الأذى وعما يضره. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار. نعم. أو أتى مرة حائضا، حائضا فقرات، هذه فقرات الشاهد فيها وما أتى مرة حائضا. لا تشغلنا أشرف الله بيك، شهرته إيش؟ أي شهرة يعني؟ لا وفي فقرات صحيحة لكن بهذا السياق. نعم نعم أين؟
باب ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا. اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا، فقال الطائفة يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل قال هو
من أتى كهينا تصدق، هذا عند مسلم، هذا عند مسلم، فهو فيه فقرات صحيحة. نعم.
قال أحمد بن حنبل قال هو مخير في الدينار والنصف دينار. وساق بسنده عن
اختلف أهل العلم فيما على
من أتى زوجته حائضة، فقال الطائفة يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنبل قال هو مخير في الدينار والنصف دينار. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفيه قول ثان وهو أنه
حشية قال المنذري في مختصري وهذا حديث وقد وقع اضطراب في إسناده ومن تنفره مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا، وفصل مبارك فور القول فيه سند ومتن في تحفة الأحوادي. نعم.
وفيه قول ثان وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار،
والصحيح أنه موقوف. نعم.
وإن كان في آخره فنصف دينار. روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه وهي الرواية الثانية عنه، وكذلك قال النخعي. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ابن عباس إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال وكان إبراهيم يقول ذلك. وقال إسحاق بن رهوي معناه إذا كان الدم عبيطا فدينار وإن كان صفرة فنصف دينار،
يعني كثير يعني يغمر. نعم.
وإن كان صفرة فنصف دينار. وفيه قول ثالث وهو إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف. هذا قول الأوزاعي. وقال قتادة دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل.
وهذا كل عمل بالأثر نفسه. ثم صاروا اختلفوا هل الدينار والنصف دينار على التخيير أم أنه على حسب حال المرأة حال الإتيان، فكل هذا عمل منهم بالأثر. وبعض العلم يقول هذا الأثر إنما يعمل به استحبابا لا وجوبا، لأنه لو كان واجبا لبيانه النبي. وبعضهم لا يعمل به ويقول الشريعة ما تغفل مثل هذا. وبعضهم يقول ومن يقول بالعمل يقول مثل هذا له حكم الرفع، أن ابن عباس ما يقول هذا من نفسه. على كل عمل أكثر أهل العلم عليه، عمل أكثر أهل العلم عليه. أما من جهة الوجوب أو الاستحباب محتمل. نعم. نعم. ما هو هذا دليل على أنه ليس فيها يعني حد مرفوع، وأن يكون هذا من باب تعذير والإنكار على من خالف أمر الله في إتيان المرأة وهي حائض. نعم.
وفيه قول رابع وهو أن عليه عتق رقبة، هذا قول سعيد بن جبير. وفيه قول خامس وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، كذلك قال الحسن. قال وفيه قول سادس وهو أن لا غرم عليه في ماله ولكن يستغفر الله، هذا قول عطاء وإبراهيم النخعي ومكحول وابن أبي مليكة والشعبي والزهري وربيعة وابن أبي الزناد وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي والنعماني ويعقوب. قال أبو بكر وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارا إذا أتاها في حيضها ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته حائضا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار، وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أبو بكر وهذا خبر قد تكلم في إسناده، رواه بعضهم عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم عن مقسم عن ابن عباس قوله فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قول لذلك ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله تبارك وتعالى أو يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم.
لذا نقول يعني نظرا لعمل العلماء بهذا الحديث أكثر العلماء على العمل به أو كذا، فنقول هذا للاستحباب وليس الوجوب. طيب نقف عند ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال، هذا في وطئها وهي حائض. طيب إذا طهرت ولم تغتسل، طب هات الدم. أيوة محمد فاسق، الرجل الذي يجبر امرأته على الجماع في حال حيضها لا فاسق، والمرأة لا تمكنه منها في حال حيضها ولو أدى ذلك إلى طلاقها إلا أن يكرهها إكراها يصح فيه ما يصح في خوفها من القتل. نعم. تأخذ كامل حقوقها وزيادة كمان. نعم.
باب ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال
في الدبر في الحيض. نعم.
اختلف أهل
غير الزمن هذا المكان، فبأي وسيلة يختارها حتى ولو كانت هي كارهة لذلك فإنها تلبي ذلك له، بيد أن هذا الأمر يكون على المؤانسة أفضل، لكن إذا اجتنب دبرها أو اتيانها في الحيض فإنه على حسب ما يهوى وليس المرأة أن تمتنع من ذلك. نعم.
اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل، فمنعت من ذلك طائفة، وممن منع منه أو كرهه سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقالت فرقة إذا أدرج الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إنشاء.
إذا أدرك الزوجة الشبق
إذا أدرج الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إنشاء. روي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد.
يعني لو بلغ الشهوة مبلغا عظيما أمرها فتوضأت ثم أتاه. نعم.
واحتج بعض من نهى عن ذلك بظاهر الكتاب، وهو قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، ومنع
وهي ما طهرت بالاغتسال فلا يقربها. نعم.
ومنع الجميع الزوج من وطئها في حال الحيض، فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائما على حتى يتفق على الإباحة، ولم يتفق قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء. قال أبو بكر: فأما ما روي عن عطاء وطاووس ومجاهد فقد روينا عن عطاء ومجاهد خلاف هذا القول. ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض طرت طهرة ولم تغتسل تحل لزوجها، فقال لا حتى تغتسل. وساق بسنده عن مجاهد أنهما قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. حدثناه يحيى عن الحجبي عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عنه. قال أبو بكر: فهذا ثابت عنهما. والذي روى عن طاووس وعطاء ومجاهد الرخصة ليث بن أسلى ابن أبي سليم، وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج، ولو لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم. وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاووس ومجاهد كان المنع من وطء من قد طهرت من الحيض ولما تطهر بالماء للإجماع من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك. ولا نجد أحدا ممن يعد قوله خلافا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا يجوز أن يقابل عوام أهل العلم به. واحتج بعض من أدركناه ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم فقال نهى الله تبارك وتعالى عن وطء الحائض وأباح وطء الطاهر بقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأجمع أن للزوج وطء زوجته الطاهر ولو كانت إذا انقطع دمها إنما تطهر باغتسالها، وجب ما لم يكن الغسل منها إنها حائض. وليس على الحائض عند الجميع غسل، والحيض معنى والطهر ضده. ولما حضر الله تبارك وتعالى اسمه وطأ الحائض وأباح وطأ الطاهر ولزم الحائض الاسم لظهور الدم وجب أنها طاهر لانقطاعه وظهور النقاء. وقال آخر: حرم الله جل ذكره وطأ الحائض حتى تطهر بقوله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال: فكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحة، لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلا في جملة قوله وما سكت عنه فهو معفو عنه. وقال آخر:
فقال فكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء مباحا، لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلا في جملة قوله وما سكت عنه فهو معفو عنه. نعم.
وقال آخر: وقوله حتى يطهرن فإذا تطهرن يحتمل غسلن فروجهن ويحتمل اغتسلن. قال أبو بكر: والذي به أقول ما عليه جل أهل العلم ألا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء، والله أعلم.
طب وما دليل ابن المنذر؟ يعني وما دليله؟ العادة ابن المنذر يذكر الأدلة في ذلك والمسلك في الترجيح، لكن هنا قال: والذي به أقول ما عليه جل أهل العلم لا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تطهر بالماء، ولا علل ذلك ووجه الأقوال السابقة. لا شك أنه القول الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في الآية. قال في حتى ولا تقربون حتى يطهر ولا تقربون حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن أي حتى انقطع الدم، بل وجاءت قراءة حتى يطهرن. طيب حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتهن، فجعل الاتيان بعد ماذا؟ بعد طهارة لا بعد انقطاع الدم. فذكر طهارة مرتين، مرة بانقطاع الدم ومرة قبل الاتيان. فإذا تطهرنا حتى يطهرنا لا دخل لهن في ذلك، فانقطاع الدم لا دخل المرأة فيه. فإذا تطهرنا هذا فعل المرأة، بقي أن يقال أن الطهارة هنا تكون بالوضوء أو بالاغتسال، لكن لزوم الطهارة لابد منه في الآية الذي هو فعل المرأة. فإذا تطهرنا فعل المرأة لا بد من طهارة مش انقطاع دم، فانقطاع الدم لدخل المرأة فيه، مثل ما قالوا في قوله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها، وفرقوا بين هذا وبين إلا ما أظهرنا، فما ظهر منها رجح به تفسير ابن مسعود الثياب وما لابد منه، لأن هذا لا سبيل إلى إخفائه، لكن أظهرنا يبقى هذا دخل المرأة فيه. كذلك هنا حتى يطهرنا هذا لا دخل لها في ذلك، فإذا تطهرنا لا دخل في ذلك. يبقى أن تكون هذه الطهارة أهي الوضوء أم هي الاغتسال؟ نقول محتمل، محتمل الوضوء محتمل الاغتسال، فرأينا أن الرجح هنا هو الطهارة بالاغتسال، لأن الطهارة من حدث الأكبر بالاغتسال ومن الأصغر بالوضوء، ويسمى كل طهارة فيرجع إلى سبب الطهارة. فما هو سبب الطهارة هنا؟ الحيض، والحيض إنما تكون الطهارة منه بالاغتسال وليس بالوضوء، وإن احتملت الطهارة الأكبر والأصغر، لكن هنا نرجع إلى سبب الطهارة. فيقال لمن أحدث مثلا بخروج ريح تطهر، فلا يظن واحد أن هذا بالاغتسال إنما يكون بالوضوء، ويقال لمن أجنب تطهر فلا يظن واحد أن هذا بالوضوء إنما هو بالاغتسال، فما السبب هنا؟ الحيض، فعليه تكون الطهارة بالاغتسال. إذن عندنا ملحظان هنا، الملحظ الأول أن الله ذكر طهارة مرتين ونسب التطهير إليها هنا، فإذا تطهرنا فلزمت الطهارة قبل الإتيان، فإذا تطهرنا فأتوهن، لزم الطهارة قبل الإتيان. الأمر الثاني أن الطهارة محتمل الأكبر والأصغر، فرجع إلى السبب وعليه يحمل هذه الطهارة، فيكون الطهارة بالاغتسال لا بالإيه؟ لا بالوضوء. وبهذا يرجح قول الجمهور في هذا أنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته إذا تطهرت، إذا وقع، إذا انقطع الدم، إلا أن تغتسل. لكن قال العلماء هذا بالنسبة للجماع، أما لوقوع سنة الطلاق فهذا يكون، فالطلاق في هذه يكون طلاق سنة ولو لم تغتسل، فإذا انقطع الدم وطلق زوجها كان طلاقها طلاق سنة، كان طلاق. ليه؟ لأنه ما طلقها وهي حائط، ولا يلزم في الحيض أن تكون في الطلاق أن تكون طاهرا من الحيض بالاغتسال، لكن ألا تكون حائضا، وهي الآن لم تعد حائض، لم تعد حائضا، إنما الاغتسال للقرب، فتطهرن فأتهن من حيث أمركم. لهذا قالوا سنة الطلاق تقع إيه؟ تقع في هذه في هذا الوقت إذا انقطع دم المرأة. من؟ تقصد ترجع إزاي؟ إذا شرعت في الحيض. الأقرب أنها إذا نزل الحيض عليه. نعم. لا لا أدريس أبو صحيح. افترقت صورتين. تفترق صورتان، سنة الطلاق لأنها ليست حائضة، تمام، لكن بالنسبة للعدة، بالنسبة للعدة ما يلزم فيها الطهارة، يلزم فيها الحيضة الثالثة، حصول الحيضة الثالثة، حصول الحيضة الثالثة هل يكون بتمامها ومعاينة الطهر ولا يكون إذا نزل عليها الدم؟ فالأقرب إذا نزل عليها الدم، لأنها إذا نزل عليها الدم صارت حائضا، صارت حائضا، وبالتالي تكون حصلت الحيضة الثالثة بذلك، فهذا هو الأظهر. نعم.
وهذا ما معنى ما يروى عن الصحابة، حيث روي عن 19 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تتصل من الحيض الثالث. قال والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فصلن حتى أمركم الله، قال مجاهد حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء. وهو كما قال مجاهد، وإنما ذكر الله غاية غايتين على قراءة الجمهور، ولأن قوله حتى يطهرن غاية التحريم الحاصل بالحيض، هو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بالقطاع ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا.
هذا في الوطء.
نعم. قال ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الاطلاق.
هات المسألة من أولها كده. شوف يا أحمد أنت فلت. اقرأ. لا شوف أنت اقرأ شو عامل. هات ماشي. هات المسألة من أولها. نعم.
قال مسألة
المغني ماذا قال فيه؟ المغني ماذا قال في مسألة قضاء العدة؟ هل يكون بأول حيضة ولا بانقضاء؟ نعم. نعم. بإيه؟ ماشي. هو طهر لما نقول على القول بالحيض يعني. قال ايه؟ اقرأ المسألة من اولها.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى المرأة اذا انقطع حيضها.
كان قبلها سؤال؟
هو هذا السؤال. هو في
السؤال.
الفتاوى.
يقول ايه؟ هذا نص السؤال.
مسألة. المرأة اذا انقطع حيضها و يعني أنا غير واضح، ولزوجها، هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ قال في المرأة إذا انقطع حيضها هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ الجواب أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وهذا ما معنى ما يروى عن الصحابة، حيث روى عن 14 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
ما لم تغتسل.
نعم.
طب لو أخرت اغتسال أسبوع عادي؟ يعني لو أخرت اغتسال أسبوع شهر حتى يبقى الزوج، هي ترجو مجيئها أو كذا، تبلغ أخرت، ولا يلزمها هنا أنها إذا انقطع الدم مباشرة تغتسل ولا ماذا؟ أما الإتيان فنعم، أعد شهر أعد شهرين، المهم لن تسلم لك امرأتك للوطء إلا إذا اغتسل وانت حر بقى. إنما الإرجاع مع عدم الإرجاع كيف؟ الشيخ ما نزل له طار. هل تربط المسألتين ببعض؟ وجوب صلاة مع وجوب إرجاع؟ لا، تأتم على الصلاة ولكن ما هذا ينتظر يا سيدي من الفجر، من بعد الفجر إلى الظهر، إلى الظهر، فإذا إلى الساعة السابعة يبقى ما حل زوجان يرجع، خلال 10 يبقى خلال فرصة 3 ساعات، خلال 11. نعم. يقول إيه؟ وهذا معنى مروي عن 14 من الصحابة أنه قالوا،
نعم، أنهم قالوا في المعتدة هو حق بها، قال هو حق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن.
ماشي خلاص، ضفت. نعم. ينتقل للدليل على هذا. نعم. شوف موضع آخر كده خاص بهذه. نعم. يعني شوف موضع آخر خاص يمكن سقى دل أكثر عندك يا أحمد جابه في المغني. أي نعم. اقرأ. ها.
قال فصل انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولم تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ قال إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولم تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد، إحداهما لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ولزوجها رجعتها في ذلك، وهذا ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال في العدة فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج، وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد، وروي نحو عن أبي بكر الصديق وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، وروي عن شريك له الرجعة وإن فرطت في الغسل 20 سنة. ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة،
يعني علقوا بالاغتسال حتى لو فرطت في ذلك 20 سنة.
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا، ولأن أكثر الأحكام
اللي هو يعني حتى تغتسل.
ولأن أكثر الأحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل، وكذلك هذا. والرواية الثانية أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل، وهذا قول طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي، واختاره أبو الخطاب لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء الحيض وقد زالت فيزول التربص، وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرء الأمة حيضتان، وقال: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. ولأن انقضاء العدة يتتعلق به بينونتها من الزوج وحلها لغيره، فلم يتعلق بفعل اختياري من جهة المرأة بغير تعليق الزوج كالطلاق وسائر العدة، ولأنها لو تركت الغسل اختيارا أو لجنون أو نحوه لم تحل. أما أن يقال بقول شريك أنها تبقى معتدة ولو بقيت 20 سنة، وذلك خلاف قول الله تعالى: 3 قروء، فإنها تصير عدتها أكثر من 200 قر. أو يقال تنقضي العدة قبل الغسل فيكون رجوعا عن قولهم، ويحمل قول الصحابة في قولهم حتى تغتسل أي يلزمها الغسل.
يعني يلزمها، يعني لحضور الصلاة لو يلزمها الغسل، فلو أنها خرجت صلاة عن وقتها يبقى انقضت عدتها، يبقى احنا علقنا الآن مش على الغسل بقى فيها بنفسه. يقول حتى يلزمها الغسل. طب يلزمها الغسل متى؟ إذا دخل وقت الصلاة. طيب لو أنها وقت الصلاة في أولها ولا وقت الصلاة في آخر وقتها؟ في آخر وقتها، لأنه يلزمها حينئذ ويلزمها في أول وقت. طيب لو أنها أخرت الصلاة إلى ما بعد ذلك فتكون آثمة على الحيض على تأخير، ولكن هنا تنقضي العدة، يبقى على كلامهم هذا حتى يلزمها. إذا لو فات وقت اللزوم ولم تغتسل أنه بذلك تكون قد خرج، حتى لا تتمدى المسافة. نعم الشيخ الثمين يقول نعم الشيخ ابن باز له فتوى في هذا، فتوى ابن باز. الشيخ ابن عثمين يقول ايه؟ يقول كلامه كده كامل، لكن يعني معناه هذا كلام العلماء تغتسل او ينقطع الحيض، لكن ليس منه انها اذا نزل عليها الدم فقد خرجت من عدتها، ليس هذا القول موجودا. اذا انقطع، اذا نزل عليها الدم، ما هذا يختلف. نعم لا بقى، ما هم قالوا حتى يلزم، يعني يصبر شوية لغاية ما يخرج وقت الصلاة. لا ما هو هذا مردود، ما هم ردوا هذا، ردوا هذا، لكن احنا عندنا الآن لا، ما هم ردوا هذا، مش المقصد بقى، هم ردوا حتى يلزمها، لكن انا في نفسي اقول اما ان تعلقوا على الغسل او تعلقوا على لزوم الغسل على الغسل، يعني بيفرق ساعات طوال، يفرق ساعات او حتى لزوم الغسل. نعم يعني يقال حتى يلزمها الغسل مش حتى تغتسل، وكلام العلماء حتى تغتسل، نعم
القيم يبين يعني في القول الثالث يعني ذكر الأقوال الثلاثة قال
انتبه اذكرها معلش من أولها شيخ محمد عشان بس يبقى المسألة ايه ان هينها بحسن يعني يقول ابن القيم
قال وليقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة قال على ثلاثة أقوال أحدها لا تنقضي عدتها حتى تغتسل وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة قال الإمام أحمد وعمر وعلي وابن مسعود يقولون له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة انتهى
قال إيه
قال وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة
أنها
يقولون له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة
نعم
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل كما في مصنف وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بن عباس أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ثم ذكر الأسانيد في ذلك قال فهؤلاء 14 من الصحابة وهو قول سعيد بن المسيب وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وقال شريك له الرجع وإن فرطت في الغسل 20 سنة وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول الثاني أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة ولا تقف على الغسل وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في قوله القديم حيث يقول الأقراء الحيض وإحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب والثالث أنها في عدتها بعد انقطاع الدم ولزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتها وهذا قول الثوري والرواية الثالثة عن أحمد حكاها أبو بكر عنه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض وإن انقطع الدم لأكثره انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه
إذا ما في قول إذا نزل الدم يبقى القول هنا هل بانقضاء الحيضة يعني رؤية الطهر أو الاغتسال نعم يعني واضح أن هذا كلام الصحابة لا يعلم لهم مخالف تمام
فقط تودى للمرأة
أن تطول
قالها واحدة وإذا قيل لا حرام عليك صرف الاغتسال قالت تعتوب الله والظاهر أنه إذا أخر الفرض من فروض الصلاة لم تغتسل فإنها تنقضي العدة وليس الحرج لأن المروي على الصحابة رضي الله عنهم مبني على الأغلب والأغلب أن المرأة تغتسل إذا جاء وقت الصلاة والظهر
المهم يعني أن هذا ليس قولا اللي هو مسألة نزول الدم أو بينزل الدم تنقضي تكون الحيضة الثالثة هذا يعني ليس قوله يبقى قولنا الصحابة رضي الله عنهم اللي هو قول الجمهوري اللي هو الأول حتى تغتسل وما عندك تغتسل يعني يلزمه الغسل نعم تبقى نكتفي هذا القدر إن شاء الله تعالى درسنا بعد الظهر في دمير إن شاء الله بالنسبة لشم النسيم هذا عيد مبتدع وأنتم تعرفون هذا عيد مبتدع ولا جزء المشاركة فيه بأي لون من ألوان المشاركة لا طعام خاص في هذا الوقت ولا صنف خاص من الطعام ولا الخروج والزيارات والفسحة أي مشاركة بأي لون من الألوان لا تجوز في هذا ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والأعياد عبادة عندنا في الإسلام العيادة عبادة وشرع لنا نبي عيدين فقط ولا يوجد من هذه العادة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم عيد لشم النسيم أو عيد الربيع، ولا عيد أب ولا عيد يتيم، ولا كل هذه من البدع التي ينتهي عنها المسلم، فلا يشارك بأي لون من ألوان المشاركة مطلقا. نعم. أيضا مسألة يعني هذه في السنوات المتأخرة رأينا بعض إخواننا يصوم في هذا اليوم قصدا، فيقال إن كانت له عادة أن يصوم الاثنين والخميس وكذا وصام كالمعتاد فهذا لا إشكال فيه، أما إذا تعمد فنخشى أن يكون هذا بدعة، أن يكون هذا بدعة، لأن مشروعية أن تصوم في الأعياد المبتدعة هذه تحتاج إلى نص، ولا نص في هذا، إنما أنت منهي عن المشاركة وهذا لا عن أن تحدث عبادة أيضا أنت أيضا، فتكون قد خصصت صوما بغير دليل، فنفس المسألة، فنخشى أن تكون بدعة، نخشى أن تكون بدعة، الذي ليس له عادة بهذا نخشى أن تكون بدعة. نعم. إيه؟ ما فيش إشكال. الذي أرى أن الأمر واسع هنا. طالما شيء مش ما مخصصهوش أو فتح من أجل هذا. نعم. ما فيش إشكال. الذي أرى أن ما فيش إشكال. طبعاً هو الأورع إن يغلق هذا أصلاً. لكن مسألة التحريم ما يعني ما نجرؤ على مسألة التحريم هذه. صح صح. إزاي بقى إزاي أنك تأتي في العيد فتأتي بما يحتاج إليها أهل العيد وكذا وكذا، فهذا الذي يحرم. نعم. لكن إذا كان هذا تاجر طوال العام طوال العام تاجر ثم صار صاحبه أكثر من هذا فلا بأس ولا حرج، أكيد إن بتاع البيبسي برضو بيتضاعف عنده البيبسيات، وبتاع والمواصلات بيتضاعف عنده من المواصلات، الناس كلها بتتحرك، يعني الناس كلها بتتحرك في هذا. نعم. لا ما يفرق بين هذا وذاك، إن السمك الأصل في الإباحة، اعتقاده هو بقى يبقى هو يأثم على اعتقاده هو يبقى هو يأثم على اعتقاده، وإلا لو إحنا حرمنا بهذه اللوازم هنمنع أشياء كثيرة جدا جدا من لوازمها، بتاع المواصلات وبتاع بيع البيض والسمن والدقيق يبقى نمنع أشياء كثيرة جدا. لا الخاصة لا، لأنها وسيلة لمعصية. لا